بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمر الأمة الإسلامية بأحداث جسام ونوازل متتالية تسيل إثرها الدماء ويتقوض كذلك على إثرها البنيان، وتموت الأحلام الجميلة في الحياة الكريمة والسعيدة، وتضيع مع ذلك كله هوية الأمة وهيبتها، ويبتعد أكثر حلم وحدتها وألفتها. وفي هذه الحالة الراهنة احتاجت الأمة إلى كل مكوناتها وطاقاتها، واحتاجت إلى العقول الرشيدة فيها والقرار السياسي الحاسم فيها، والذهاب إلى قواسم مشتركة وأرض مشتركة يتحقق فيها الاتفاق والوئام من أجل أمة أقوى. الأمراء والعلماء، الدعاة والمثقفون، السياسيون والنخب الاجتماعية والفكرية والاقتصادية والإعلامية أساس الوحدة والتنمية والرخاء والتطور المستدام للشعوب التي يقودون الرأي العام فيها. فإن كانوا قدر المسؤولية نجحوا ونجحت الأمة وسادت وقارعت الأمم الأخرى، وإن تخلت عن مسؤولياتها فقد سلمت قيادها لغيرها وحولت حلم الوحدة والسيادة والريادة إلى حالات من اليأس والإحباط والهزيمة. وحدة الأمة ومواجهة التحديات هو موضوع هذه الحلقة، وهو قضيتنا المعاصرة في هذه الليلة التي سنتعرف فيها على أسباب هشاشة وحدة الأمة، وسنتعرف كذلك على وسائل تحقيق هذه الوحدة، وذلك من خلال العديد من المحاور والأسئلة التي نطرحها على ضيفنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن يحيى النجيمي، الأستاذ بالمعهد العالي للقضاء، عضو مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، الخبير بمجمع الفقه الإسلامي في جدة. وباسمكم جميعا نبدأ هذه الحلقة بالترحيب بفضيلة الشيخ الدكتور، فحياكم الله دكتور محمد.
حياكم الله وبياكم وأثابكم على مثل هذه البرامج المتميزة.
امتيازكم أنتم كذلك دكتور محمد في الحديث عن هذه الموضوعات هو الذي دعانا لأن تكونوا ضيفنا في هذه الليلة وفي هذه الحلقة، وأنتم الخبير في المجامع الفقهية، وكذلك لكم باع طويل في الحديث عن وحدة الأمة وكذلك عن وسائل استقرارها وسيادتها. وعندما يكون الحديث عن وحدة الأمة المنشودة حقيقة، أود أن أسألكم سؤالا أول نأتي بعده بإذن الله تعالى لمجموعة من المحاور، ألا وهو: لماذا نتحدث عن وحدة الأمة؟ ألا يكفي أن نعيش في أوطاننا، في بيوتنا، مع أسرنا، في يعني نوع من الأمن والأمان والراحة والاستقرار، نأكل ونشرب وخلاص، أو أننا بحاجة فعلا إلى وحدة كبرى؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابه أجمعين، أما بعد. أولا، الوحدة بين الأمة أو وحدة الأمة الإسلامية مطلب شرعي، لأن الله يقول إنما المؤمنون إخوة، ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. والأحاديث والآيات في هذا الباب كثيرة. هذا مطلب شرعي، حرصت الأمة في كل عصورها على أن تتحد بأساليب مختلفة. قد تكون الأمة دول كثيرة ولكنها تجمعها منظومة واحدة، أو مصالح يعني في نواحي معينة. على كل حال، الوحدة مطلب، فإن لم تتحقق بشكلها المثالي فإنها يمكن أن تتحقق في بعض المجالات الاقتصادية والسياسية والمصالح العامة وتبادل التبادل التجاري فيما بينها. ولا شك أن هناك دولا كثيرة في هذا العصر قد نجحت في الوحدة، ونأتي يعني نحن على هذا البلد المبارك كمثال لوحدة الأمة الإسلامية. المملكة العربية السعودية أو هذا البلد المبارك قبل الدولة السعودية الأولى كانوا قبائل متقاتلة وقبائل متنازعة، فجاء الإمامان العظيمان محمد بن سعود ومحمد بن عبد الوهاب، وقامت الدعوة السلفية القائمة على الكتاب والسنة، وقامت الدولة السعودية التي وحدت أغلب أجزاء الجزيرة العربية في الدولة السعودية الأولى، وكذلك فعلت الدولة السعودية الثانية. وكذلك لما جاء الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود رحمه الله، جاء وهناك قبائل وهناك حكومات وهناك بلدان كثيرة متصارعة ومتنازعة. جاء الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن ووحد هذا الكيان، فأصبحت أربعة أخماس الجزيرة العربية في دولة اسمها المملكة العربية السعودية، مهيبة الجانب، دولة قوية، دولة لها قيمتها في العالم. إذا قالت المملكة قولا في الاقتصاد أو قولا في السياسة أو قولا في وحدة الأمة الإسلامية، كل العالم ينظر إلى المملكة العربية السعودية ويخطب ود المملكة العربية السعودية. هذا مثال على الوحدة. كذلك لا بد أن أشيد أيضا بعمان. أيضا كانت عمان قبل تولي جلالة السلطان الحكم عام 1971، كانت عمان أيضا بلد متفرق وفريق، فوحدها جلالة السلطان في سلطنة عمان. كذلك الدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، كان كل شيخ أمير، كانت سبع إمارات مختلفة وكانت تسمى الإمارات المتصالحة أو لها أسماء أخرى. لكن لما جاء الشيخ زايد رحمه الله وغفر الله له والشيخ راشد بن سعيد وبقية الشيوخ اتفقوا، وكانت الدعوة من سمو الشيخ زايد رحمه الله وغفر الله له، فأصبحت عندنا دولة الإمارات العربية المتحدة. إذن الوحدة ليست أمرا طارئا علينا، وجاءنا بعد ذلك مجلس التعاون، وعندنا أمل أنه يعاد هيكلة الجامعة العربية لتكون مثالا للوحدة الاقتصادية والثقافية والمالية. فأيضا ليست الوحدة أمرا مستحيلا أو أمرا صعبا أو أمرا لا يمكن يعني فعله. نجد السوق الأوروبية المشتركة الآن، الأوروبيون لو بقيت كل دولة بمفردها يا شيخ عبد الرحمن لرأيت لا قيمة لها مع الأمريكان ومع الصينيين ومع الروس، لكن لما أصبح الأوروبيون متحدون في السياسة الخارجية والدفاعية والاقتصادية، أصبحت الولايات المتحدة والصين والروس يضربون ألف حساب لهذه الدول. إذن الوحدة ليست أمرا صعبا، ونحن لا يعني الآن الوحدة التي يدعو لها خادم الحرمين الشريفين بين دول مجلس التعاون الخليجي، والتي إن شاء الله على وشك أنها تتم. خادم الحرمين الشريفين قال ننتقل من التعاون إلى الوحدة. الوحدة يا شيخ عبد الرحمن خير لنا، نحن إذا كنا كتلة واحدة بدل أن ينفرد الأعداء بنا، لأن نحن الآن في الخليج والأمة العربية بكل، لكن نحن في الخليج بالذات هناك أخطار عظيمة تهددنا. وهذا ما دعا خادم الحرمين الشريفين إلى أن يبدأ بالوحدة الاقتصادية هو وأخوانه وأصحاب الجلالة والسمو. والآن الوحدة في المجالات السياسية والمجالات الدفاعية، وهذا لا يعني أن كل دولة ستفقد كيانها، ممكن تبقى كل دولة تملك سياساتها الخاصة كما هو الحال في الإمارات، لكل إمارة من الإمارات سياسة داخلية خاصة. لكن في مجال السياسة الخارجية والدفاع والجمارك والمال والأمور الرئيسية، دولة الإمارات دولة واحدة، العالم يتخاطب مع رئيس واحد ومع وزير خارجية واحد ومع وزير مالية واحد، لكن في الأمور الداخلية الخاصة كل إمارة مستقلة بنفسها.
كأني بك تأخذنا إلى المنح السياسي، وأنه هو الخيار أو الأسلوب أو السبب الذي يمكن أن يوصلنا إلى الوحدة، هو الخيار السياسي فقط؟
لا، هو الخيار أيضا الاقتصادي. إذا ربطت الشعوب بالمصالح الاقتصادية، ولذلك بدأ الأوروبيون بالخيار الاقتصادي.
هل يتحرك الاقتصادي بعزلة عن السياسي برأيك؟
لا، هو السياسة تقود كل شيء. إذا كان في أي بلد في العالم يا شيخ عبد الرحمن، وهذا يعرفه أخوتي السياسيون والاقتصاديون، لا يمكن للاقتصاد أن يسير إلا والسياسة تقوده. لكن يبدأ السياسيون بالأمور الاقتصادية، لأن إذا حست الشعوب، يعني حس السعودي والإماراتي والبحريني والعماني أن هناك مصالح مشتركة، وأنه لو لم تحصل وحدة لتضررت الجوانب المختلفة أو تضرر طرف أو أطراف أو الجميع، لسعى الجميع يا شيخ عبد الرحمن إلى الوحدة. إذا نبدأ إحنا الوحدة الاقتصادية والثقافية موجودة في نحن جميعا مسلمون، وجميعا نتكلم بلغة واحدة، وجميعا لنا أهداف استراتيجية واحدة. لكن أنا أرى أن المدخل هو الأمور الاقتصادية والثقافية والقانونية، ثم بعد ذلك تتبعها السياسية والعسكرية.
أنت ذكرت دكتور محمد وبسطت مسألة الوحدة وأنها أمر يعني ليس صعبا، بينما الذي يبدو للشعوب العربية أن دون ذلك خرط القتاد، وأنه سيأتي اليوم الذي ننتقل فيه إلى رحمة الله بإذن الله، وأنه لم تحصل هذه الوحدة نظرا للافتراق السياسي الحاصل سواء عند دول الخليج العربي حتى عند الجامعة العربية التي تفضلت بذكرها.
أحسنت. هو يا شيخ السبب الذي أوصل هذه الأمة إلى هذا اليأس هو القوميون والاشتراكيون والبعثيون واليساريون العرب الذين بدأوا بما يسمى بالوحدة العربية المبنية على القطرية واللغة العربية التي ليس فيها مصالح دينية ولا سياسية بين شعوب المنطقة، التي بدأها عبد الناصر. وتعرف أنت أن عبد الناصر لما اتحد مع سوريا لم تكن تلك واحدة، كان نوع من أن الكبير يسيطر على الصغير، لهذا فشلت الوحدة العربية وكانت مبنية على القومية العربية. فالبعثيون في العراق وسوريا أصلا حزب واحد، لكنهم لم يتفقوا، لأن يا شيخ عبد الرحمن إذا لم يكن هناك اتفاق في العقائد وفي الأهداف فإنك لا يمكن أن تنجح الوحدة. لهذا لماذا نجح الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن؟ لأنه بنى الوحدة على أسس دينية وثقافية متفق عليها أبناء هذا البلد. وما لم يفعله عبد الناصر، عبد الناصر بناها على القوة العسكرية وعلى القومية العربية الناصرية الضيقة، وكذلك فعل البعثيون في سوريا وفي العراق، ما كانوا يريدون شيئا إلا أن يذلوا الأمة ويسيروا الأمة على منهج يخالف عقائدها ويخالف عقائدها ويخالف مناهجها الصحيحة. لهذا أحدثوا يأسا عند الأمة، ولا يزال بعض هؤلاء وإن تسموا بأسماء مختلفة لا يزالون يديرون بعض الدول العربية، وأيضا هؤلاء الانقلابيون العسكريون الذين لا يأتون في كل مرة بصورة جديدة، هؤلاء لن يقدموا للأمة إلا الخسار، ولن يقدموا للأمة إلا الهوان، ولن ينجحوا في بعث الوحدة بين الأمة. ولا نريد الوحدة الاندماجية الكاملة، وإنما الوحدة التي دعا إليها خادم الحرمين الشريفين في مجلس التعاون، وأعتقد أنها ستنجح ولو مع بعض الدول مجلس التعاون، وأن الدول الأخرى في المجلس ستلتحق بذلك.
نرجو ذلك. عند يعني قراءتي وإعدادي لهذه الحلقة في كثير من الكتب والمقالات وغيرها التي كتبت موضوع الوحدة، كان هناك قاسم مشترك اشترك فيه كثير من المؤلفين والكتاب، ألا وهو أن الوحدة دائما تبدأ بالتوحيد، وأن هذا ضرورة من ضرورات الوحدة.
هذا صحيح.
فكيف تعلق على هذا؟ وهل إذا كان هنالك غير موحدون يمكن أن يكون ذلك سببا في
لا هو صحيح. التوحيد اللي هو العقيدة الدين أمر أساسي، يعني وأنا سأبين للناس أنه أساسي عند جميع دول العالم. فأنت تنظر للأوروبيين لما اتحدهم جميعا نصارى، أليس كذلك؟ لما جاءت تركيا تريد أن تدخل رفضوا وسيرفضوا، ولن يقبلوا بالجسم الإسلامي التركي أن يدخل. تشيلر التي كانت رئيسة وزراء تركيا هي ذات توجه علماني، لكنها أيضا قالت أن تركيا ستدخل الاتحاد الأوروبي بمآذنها ومساجدها، فرد عليها الفرنسيون والألمان أنها لن تدخل بمآذنها ومساجدها. الآن تركيا حتى في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان وعبد الله جول أيضا سيرفض الفرنسيون والألمان على وجه التحديد، لأنهم هم الذين يقودون الاتحاد الأوروبي، لن يقبلوا بتركيا المسلمة، لن يقبلوا بها. إذن التوحيد العقيدة هي محور أساسي في الوحدة. نجد اليهود الآن ماذا يسعون إليه في المفاوضات مع الفلسطينيين؟ يقول الفلسطيني نحن سنقيم لكم دويلة في الضفة وغزة شرط أنكم تعترفون أن إسرائيل دولة يهودية، معناها دولة يهود يعني خالصة لليهود. إذن العقيدة محور أساسي. الحمد لله نحن في الوطن العربي أغلبنا كلنا أو أغلبنا مسلمون وأغلبنا أهل السنة أيضا. لن تقوم وحدة في الوطن العربي إذا لم ننتبه للنفوذ الإيراني.
الإيراني وليس الرافضي بعمومه.
لا لا، لأن الشيعة منهم من هم غلاة ومنهم ليس الغلاة، هم التابعون لإيران، وهؤلاء لن يقبلوا بأي وحدة في الوطن العربي، بل إنهم يسعون لتقسيم الدول العربية. الآن المالكي في العراق يلعب لعبة تقسيم العراق. المالكي الآن هو يضرب المناطق السنية ويعني ويدمرها تماما، ويقسم المحافظات السنية، يعني الموصل يريد أن يقسمها إلى محافظتين، الأنبار إلى محافظتين، والمالكي في النهاية هو الآن يريد أن يبتلع العراق بأكمله، لكنه إذا عجز عن ذلك فإن المالكي قد خطط لأن يكون الجنوب والوسط هو دولة شيعية، والشمال والغرب هذه دولة سنية، والأكراد في شمال العراق. إذن إيران وأعوان إيران من الروافض الغلاة لن يسمحوا بالوحدة العربية الإسلامية، الوحدة العربية، العربية معناها إسلامية بطبيعة الحال. كذلك ما يفعلون حاليا في سوريا، لديهم خطة لتقسيم سوريا حاليا. إذا عجز النظام السوري أن يسيطر، والآن في جنيف يعني الحق أن إخواننا في المعارضة السورية يسعون إلى أن تبقى سوريا واحدة، لكن هناك أطرافا موجودة في جنيف الآن تسعى إلى أن تكون سوريا دول وليست دولة، دولة واحدة، دولة للسنة ودولة للعلوية ودولة للأكراد. هذه الآن خطة موجودة، وهذه الخطة إيران تشتغل عليها ليلة نهار. إيران تريد أن تبتلع لبنان من خلال حزب الله، فإن فشلت فإن الدولة الشيعية جاهزة من الضاحية الجنوبية والجنوب بالكامل ستكون دولة شيعية.
وهذه بإرادة إيرانية خالصة أم بتآلف وتحالف من الذين قالوا يوما إننا نسعى لشرق أوسط جديد وإلى فوق؟
لا يا الأمريكان ينسقون مع الإيرانيين، وهذا أمر لا بد أن يعرفه أهل السياسة ولا بد أن يدركه الحكام العرب جميعا، أن الولايات المتحدة في تفاهم مع روسيا على أن إيران ستكون دولة محورية بشروط أمريكية. والشروط الأمريكية هي كالتالي: هو أن نسمح لإيران أن تكون دولة قوية لكن بدون سلاح نووي، وشريطة نضمن أمن إسرائيل. وبالتالي فالعراق قالوا لهم هذا ملك لكم، أن استطعتم أن تأخذوا العراق كاملا فبها، وإن لم تستطيعوا فقسموا العراق. وهذه الخطة بايدن نائب الرئيس هو الذي رسم خطة تقسيم العراق، يعني بايدن اللي هو نائب الرئيس أوباما حاليا هو بطل، هو قبل أن يصل إلى نائب الرئيس هو صاحب اقتراح ثلاثة أقاليم أو ثلاث حكومات أو ثلاث دول عراقية يعني. فهذا إذن، وسوريا تقسيم سوريا وكذلك تقسيم اليمن، لا شك أن المملكة العربية السعودية ودول ما يستعون نجحت إلى أنها تلم بالأزمة اليمنية وتختصر الأزمة اليمنية. لكني أخشى أنا أن الرئيس عبد الرب منصور هادي إذا قسم اليمن إلى أقاليم سيهيئ اليمن إلى التشظي، لأني أخشى أنها أقاليم شبه مستقلة، وهذه الأقاليم ربما تكون ستة أو أربعة، وهم يسعون لذلك، يسعى الحوثيون على أن تكون صعدة مستقلة، ويريدون معها محافظة عمران كجزء من اليمن الاتحادي الجديد. لماذا هم يسعون؟ لهم سيطروا على صعدة بالكامل كما نعلم الآن، وهجروا السلفيين والسنة بشكل عام من صعدة، وأصبحت صعدة حوثية 100%. الآن هم الخطة الثانية هو السيطر على محافظة عمران. محافظة عمران محافظة قوية، نعرف أن هذه المحافظة هي لقبيلة حاشد التي يرأسها ويتزعمها الشيخ صادق الأحمر، أسرة الأحمر، ولكن الآن الحوثيون يزحفون عليه في إطار حكومة ضعيفة في صنعاء. أنا أخشى أن هذا سيؤدي إلى تقسيم اليمن. وبالتالي يا شيخ، نحن نريد من دول من يستعاون ومن العالم العربي أن ينتبه لما يجري حاليا في اليمن، وأن عندنا إعلاما عربيا غير محايد في هذه القضية، يا إما أنه يسير في النفق المرسوم له بعض الإعلام العربي، يا أنه يسير في هذا النفق الفاسد ويشتت الأمة إما بعلم أو بدون علم،
وكلاهما مصيبة.
وكلاهما مصيبة.
إذن نبقى في الجانب السياسي. برأيك أنه في ظل النفوذ والتسلط الإيراني تحديدا، هناك يعتبر مهدد كبير لتحقيق الوحدة في الإسلامية؟
نعم.
والحل برأيك؟ والحل برأيك؟
الحل برأيي أن الأمة العربية تنتبه لنفسها،
بانتقال من التعاون إلى الاتحاد.
إلى الاتحاد، مش التعاون بسرعة.
والجامعة العربية،
والجامعة العربية الآن في إطارها الحالي ما أدري هل هي قادرة، على الأقل نحن في مجلس التعاون، على الأقل نحن في مجلس التعاون، لأن الوضع في الوطن العربي، أنت تعرف أن سوريا دخلت في متاهات، وأن النظام السوري يريد أن يدمر سوريا، وأنت تعرف أن مصر بموجب الانقلاب الأخير أيضا دخلت مصر في متاهة، والنفوذ الإيراني واضح في مصر في هذا الانقلاب الأخير، سواء أراد الناس أو لم يريدوا، فإنه لأول مرة في تاريخ مصر يكون في وضع لجنة وضع الدستور، لأول مرة يكون فيها الشيعة بأسمائهم وبأشخاصهم.
عجيب.
وهذا لأول مرة في تاريخ مصر، هذه قضية معروفة أن مصر منذ أن نجح الخميني عام 79 لم تصل إيران بهذه القوة الموجودة حاليا في مصر. فمحمود بدر ومعه مجموعة من حركة تمرد هؤلاء الشيعة وهم كانوا أعضاء في لجنة وضع الدستور وهم أيضا سيكونون وزراء في الحكومات القادمة. وهذا معناها أن النفوذ الإيراني سواء أردنا أو لم نرد معناها أن هناك نفوذا إيرانيا خفيا في مصر. والدليل على ذلك أن أحد الموانئ المصرية الكبيرة في بترول يصدر للنظام السوري والولايات المتحدة التي قالت ذلك.
غريبة، أحد الأسباب التي دعت إلى الانقلاب على الشرعية في مصر هو التحالف مع النظام الإيراني.
هذا غير صحيح، لم تكن حكومة مرسي متحالفة، كانت حكومة مرسي لها مصالح مع إيران، أما هؤلاء فهم متحالفون بدون مصالح مع إيران. والدليل على ذلك الشيخ ما ذكرته لك الآن، والدليل أنها لم تكن قناة من قنوات إيران تبث من داخل مصر. الآن قناة العالم وقناة المران تربث يوميا مباشر من مصر، وهذا لم يحصل لا في تاريخ الرئيس مرسي ولا في تاريخ الرئيس محمد حسني مبارك.
أنت تزيد من الوجع ومن مهددات تحقيق الوحدة بهذا الحديث.
نعم يا شيخ، وما يحصل في مصر من قتل 50-60-70 واحد في اليوم، هذا يا شيخ أمر غير طبيعي.
والحديث عن مصر يعني حديث عن قلب الأمة.
نعم، وهذا أمر خطير يا شيخ. كيف إن أحد، هل هم إن كانوا يعلمون فتلك مصيبة وإن كانوا لا يعلمون فالمصيبة أعظم، أن أحد الموانئ المصرية الكبيرة يصدر بترول للنظام السوري. بل عقد يا شيخ مؤتمر في القاهرة قبل شهرين ونيف أو 3 شهور، مؤتمر كبير لنصرة المقاومة على حد زعمهم حسن نصر الله ونصرة الجيش السوري في مصر، وحضرها أقطاب من الذين في الحكومة حاليا. يعني حضرها حمدين صباح، حضرها سامح عاشور، حضرها حسين عبد الغني، حضرها أقطاب معروفة يعني في مصر، ليس أمرا سريا، أنا نقلتها قناة العالم على الهواء مباشرة من القاهرة. هذا يدل على أن هناك نفوذا إيرانيا في مصر، وأن ما يقال أن حكومة الرئيس مرسي كان لها علاقات، هي كانت علاقات مصالح، أما هؤلاء فهي علاقات ليست علاقات مصالح، لأن هؤلاء يحصلون على مليارات من الخليج فليسوا في حاجة إلى إيران، أليس كذلك الشيخ؟ ليسوا في حاجة إلى إيران، فلماذا هذا الود؟ يعني فلماذا هذا الود مع حسن نصر الله؟ ولماذا الوفد الذي ذهب من مصر مكون من 40 شخص برئاسة الدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، ذهب وفد شعبي مصري وزار زار حزب الله في لبنان وجلس مع حسن نصر الله وأصفوه بأنه الرجل المقاوم وأن نستلهم المقاومة منه.
أعوذ بالله.
وذهبوا إلى رئيس النظام السوري وجلسوا معه وقالوا نحن معك ضد الرجعيين العرب. من هم الرجعيون؟ السعودية وقطر والكويت والبحرين والإمارات. نحن إذا قيل الرجعيون في العرف العربي فإنما يقصدون دول مجلس التعاون والأردن، هذا شيء معروف، والمغرب، لأنهم يعتبرون الدول الملكية أنها دول رجعية.
أيوة.
ثم انتقل الوفد الشيخ عبد الرحمن إلى طهران.
عجيب.
وزار علي أكبر ولاية المرشد المنسق السياسي للمرشد وقالوا أمامه إن أول ما يجب أن نفعله أن نحرر مكة من الوهابيين،
ليتفقوا في ذلك مع الذي يقول تحويل القبلة إلى كربلاء.
نعم أحسنت. والمالكي بعدها بأسبوع واحد بعد هذا اللقاء ل40 شخصية مصرية كلهم مؤيدين للانقلاب وكلهم أعضاء ومنهم ناس أعضاء في لجنة وضع الدستور، لما جلسوا مع على أكبر ولاية المنسق السياسي لآية الله خامنئي، وهو طبعا علي أكبر ولاية من المعلوم لديكم أنه كان وزير خارجية إيران لفترة طويلة، وهذا الرجل مثقف وسياسي بارع جدا، جلسوا معه وقالوا هذا الكلام، وقالوا أول ما نبدأ به أن نحرر مكة من النظام الوهابي. فإذا مصر في خطر، يعني علينا أن ننتبه ولا نقترب قناة العربية وإم بي سي والقنوات المصرية المأجورة. هذه القنوات تريد فلوس وفي النهاية تطربق على رؤوسنا جميعا. هذا أمر لا يجوز السكوت عليه شيخ. وأن يسألوا لماذا أنتم تستقبلون هذه الوفود ولماذا وفود تذهب إلى طهران بهذا الشكل المزعج.
بما أنك جبت يعني طار الإعلام العربي أو بعض مكونات الإعلام العربي، برأيك هل الإعلام العربي على الأقل لنقول الخليجي يقوم بدوره متسقا مع إرادات السياسة العربية، السياسات الخليجية وإرادات الشعوب الخليجية؟
أبدا. أنا أشوف أن الإعلام العربي هو نوعان، إعلام حكومي وهو إعلام عادي خامل لم يقدم شيء كثير يعني، لكنه على الأقل يعني ماشي في الطريق ولكنه خامل. الإعلام العربي الخاص ومنه ام بي سي والعربية، مجموعة ام بي سي والعربية، أنا أرى أنهم الآن سواء علموا أو لم يعلموا، إن علموا فتلك مصيبة وإن لم يعلموا فالمصيبة أعظم، أنهم ضد توجهات مجلس التعاون. وسأضرب لك أمثل.
أنت تقول أمر يعني غير معقول.
غير معقول لماذا؟ لأنك يا شيخ عند الحل ما تكون قناة المفترض أنها قناة ليست للحكومة السعودية ولكن لأفراد سعوديين، أليس كذلك؟
بلى.
هل المفترض أنهم يطعنون في دولتهم أو يحافظون على دولتهم؟
بالتأكيد المحافظة.
يعني الآن العربية فيلم كامل يمكن جلس 40 دقيقة، اتهم الإمام المؤسس لهذا الكيان العظيم محمد بن سعود والشيخ محمد بن عبد الوهاب، تعرف أنت هذان الإمامان لهما فضل صحيح. عظيم، وهما يعني بفضل الله ثم فضله مقام هذا الكيان العظيم الذي نحن في ظل الله ثم ظله من 300 سنة. اتهم الإمامان محمد بن سعود ومحمد بن عبد الوهاب في قناة العربية وفي المسجل وكل الناس شاهدوه، وحصل فيه أن عبد الرحمن راتب قام بمسرحية الاستقالة ثم رجع بعد ذلك، وصف الإمامان بأنهما قاطعا طريق.
صحيح، هذا حصل.
طيب هذه واحدة عشان أبين لك أنهم إذا قناة العربية تدعي أم بي سي أنهم يخطبون الأمة العربية ومجلس التعاون والسعودية، هذا غير صحيح. اثنين، أنكم الآن تطبلون تقولون أن أهل السنة هم داعش، نحن ضد داعش. وأنا البارحة في قناة الدانة لما شاهدتني وقناة القصيم أنا بيّنت أن داعش إنما هي جزء من القاعدة وهم خونة للأمة وهم ضد الأمة الإسلامية، نحن ضد داعش، لكن ليس هم داعش الذين يقاتلون في الفلوجة والأنبار، هم أبناء العراق الأشاوس الذين يدافعون عن أعراضهم وعن، وأما داعش وجدت فهي مع المالكي كما أن داعش في سوريا مع النظام السوري وتسلم له المواقع أول بأول. فقناة العربية جعلت كل المقاومة التي ضد المالكي في المواقف المناطق السنية قالت هؤلاء كلهم داعش،
تظلل الأمة،
ظللت الأمة وتأخذ لقاء مع أحمد أبو ريشة ولا تأخذ لقاء مع أهل العراق الأصليين والنواب الأفاضل طارق الهاشمي الذي طرد من رئاسة العراق، وأيضا أحمد العلواني المسجون وفلان وفلان وحارث الضاري وأبناء العراق الأفاضل الذين يقاتلون ويناضلون، لأنهم الآن هم فرض عليهم المالكي الحرب، المالكي هو الذي غزاهم في مناطقهم واستنفر ميليشياته وما يسمى بالجيش العراقي وميليشيات إيرانية موجودة، يعني الآن ميليشيات إيرانية بالآلاف متواجدون في العراق. يعني هذه كيف قناة العربية وإم بي سي، هل هم بلهاء إلى هذه الدرجة أم أن هذه القناة مخترقة؟ هذا سؤال أنا عندي لابد من الإجابة عليه، لابد من الإجابة على هذا. بل يا شيخ أنهم يكذبون على المقاومة السوري، يعني أنا أضرب لك مثال كيف قال، يقولون أن هناك خلافات بين الجيش الحر وبين الجبهة الإسلامية، خرج اللواء سليم إدريس وقال ليس بيننا أي خلاف، نحن متحدون ضد النظام وضد داعش، ولم تقم العربية بنفي هذا الخبر، أليس هذا يا صاحب الفضيلة؟ وأيضا الكذب عما يجري في مصر، ولماذا لماذا لم يعرضوا الزيارات التي قام بها الوفود هذه إلى إيران؟ لماذا لم يعرضوها؟ يعني الوفود المصرية التي لو أيام مرسي، لو قال واحد، لو بس محمود أحمدي نجاد جاء يحضر قمة في القاهرة قمة طبيعية مثل ما حضر القمة التي عندنا في مكة، شيء طبيعي، أنت ما تستطيع أنك تمنع رئيس دولة عضو في منظمات المؤتمر. لما جاء مصر على الرغم أنه أهين في الأزهر وأهين في مسجد الحسين، ومع ذلك قالوا لا، ما جاء مصر إلا بدعوة من مرسي. هو ما جاء بدعوة، هو جاء يحضر قمة، يعني الدعوة هي دعوة لأصحاب الجلالة والسمو والفخامة، أعضاء منظمة المؤتمر للتعاون الإسلامي، الأعضاء كلهم جميعا، أي رئيس أو دولة رئيس دولة سيحضر كما فعلنا نحن ودعونا في مكة الرؤساء والزعماء. فهذا الكذب يا شيخ المحض، وأنت تتصيد الأخطاء هنا، وهنا لا تعرض الأخطاء البشعة التي يقومون بها. بل إن يا شيخ نادر بكار رئيس حزب النور الذي هو جزء من الانقلاب حاليا، هو جزء من الانقلاب،
المتحدث باسمه يبدو،
أو هو المتحدث باسم حزب النور، وحزب النور جزء من الانقلاب، هو خالف منهج السلف، هو منهجنا السلف. تعرف شيخ ما هو منهج السلف؟ نحن لا نجيز الخروج على الحكام وإن كانوا ظلمة وإن كانوا فيهم بدع إلا أن تروا كفرا بواحا معكم فيه من الله برهان. هم خالفوا هذا، هم ليسوا سلفيين لأنهم خرجوا على رئيس منتخب ورئيس اتفقت لهم، وهم أنفسهم قد بايعوا هذا الرئيس وخلعوا البيعة منه.
طيب.
لكن نقطة في النقطة، ماذا قال نادر بكار لما أصدر بعض علماء السعودية بيان يتبرؤون من الدماء التي حصلت في مصر؟ وقال لماذا لا تصدرون هذه البيانات لحكامكم؟ يعني كأنه يقول طيب أنت ما يعني تريد أن تثير يا نادر بكار خلافات بين دول مجلس التعاون وبين شعوبها وعلمائها وأنت جزء من الانقلاب؟
طيب
نعم،
نبقى في هذان المحوران وهو الإعلام والعلماء كما نعم. كما تفضلت. نعم. هناك للأسف الشديد أو هكذا يبدو لي أنا على الأقل أن هناك محاولات أحيانا من جهات إعلامية مغرضة إلى التشكيك بعلماء هذه الأمة، الإساءة إليهم، التقليل من شأنهم، الحط من قدرهم في قلوب الناس. وأنتم تعلمون تمام العلم شيخ محمد أن العلماء هم والأمراء هم ولاة الأمر لا شك.
نعم، شيخ سام تيمية قال هذا، قال العلماء والأمراء هم ولاة الأمر.
نعم، ومتى ما سقط ولي الأمر هذا العالم بالتأكيد أننا أمام تشظي كبير داخل المجتمع.
أحسنت يا سلفظ. الآن نحن شوف شيخ عبد الرحمن، العلماء والأمراء، الأمراء هم ولاة الأمر في السياسة وإدارة الحكم، العلماء هم ولاة الأمر في الفتوى وأمر الدين، هكذا قال شيخ سام تيمي وأغلب علماء الأمة يقولون هذا. إذا أنت نحن يا شيخ منهجنا منهج السلف أن شيخ نحافظ على هذين العنصرين في المجتمع، وإن حصل خلاف وإن حصل ظلم وإن حصل تجاوز لا يجوز الخروج على الحاكم، ولا يجوز التشكيك في العلماء حتى ولو أخطأوا يا شيخ، لأنه إذا اجتهد الحاكم سواء قاضي أو شيخ أو حاكم فأصاب فله أجر، وإذا أخطأ فله أجر واحد، لأن الناس يجتهدوا. لكن ما يحصل حاليا في وسائل الإعلام أو بعض وسائل الإعلام من إثارة قضايا قد انتهت من أيام أفغانستان كما حصل في قناة MBC، وتستجر لي فتاوى قبل 30 سنة كنا نحن جميعا، أنا الحمد لله ما شاركت في تلك الدعوات، لا أنا كنت معارض لذهاب الشباب في أفغانستان من ذلك الحين، لكن على كل حال هناك علماء وهناك سياسيون سواء في المملكة أو في غيرها سمحوا بالذهاب إلى أفغانستان، وفي علماء أفتوا ومنهم مشايخ أفتوا. فعندما يستجر للماضي ليأتي به بعد 30 عاما ويأتي ويقول إنكم قلتم وقلتم قبل 30 عام، يا أخي أنت تجر الأمة إلى فتنة، هذا موضوع أغلق وانتهينا منه بعجره وبجره، فأنت تريد أن تثيره الآن. الهدف هو تمزيق وحدة الأمة.
معقول يا دكتور؟
نعم، والتشكيك فيها، لأني أنا أقول لك أنا عندي أنا شخصيا أقول وأرجو أن أكون مخطئا، أنا أتمنى أن هناك قنوات محسوبة على القطاع الخاص ومنها مجموعة MBC والعربية مخترقة من أعوان إيران.
معلش ترى أنت تتحمل مسؤولية هذا
الكلام. أنا أتحمل مسؤولية الكلام، أنا
كلام كبير جدا.
نعم،
ويعني تبعاته كثيرة، خاصة أننا نعلم من يدعم هذه الشبكات
اللي كتبتها. أنت يشوف يا صاحب الفضيلة، ليدعم الذي يدعم قد لا يعلم، لكن نحن يا شيخ نقول لا نجزم لكننا نقول احتمال، ويجب التحقيق في الموضوع هذا. لماذا هذه القنوات كأنها تخدم إيران بطريق غير مباشر؟ لما تثير فتن في الدول الإسلامية، ولما تصف الشعب العراقي أنه كلهم داعش، أهل السنة كلهم داعش، ولما تأتي يا شيخ مذيعة في العربية وتستضيف واحد اسمه إياد جمال الدين عدو للسعودية وعدو للتعاون، وتجد أن هذا الشخص يقول إن لم تقبلوا بالسلام في سوريا وتأتوا وتجلسوا مع الرئيس بشار الأسد فإن إيران سوف تجتاح المنطقة وتنتصر.
أوه، تخذيل للجهاد.
يعني هو يا شيخ على إني ناصح لكم ولكن مزحه برزحه ما يقولون، أو أنها يا شيخ تحذير أو مدح شبيه بالذم. يعني كان يقول انتبهوا لو ما زينتم لإيران كذا كذا ترى إيران دي دولة قوية. هذا الكلام يا شيخ عبد الرحمن ألا يدلك ألا يجعلنا نبحث؟ أنا طبعا ما عندي يقين لكن عندي أنا مؤشرات. أنا عندي مؤشرات. أنا عندي مؤشرات.
طيب،
ولما تأتي مثلا قناة الجزيرة وتنشر المجازر التي يرتكبها النظام السوري وتأتي العربية وترفض أنها تنشر،
استنشر أحيانا أو تبث
أحيانا، لكن الفيلم الأخير للأمم المتحدة شركات بريطانية بالتعاون مع الأمم المتحدة قاموا بدراسة انتهاكات النظام السوري وبثت على الجزيرة وعلى قنوات عديدة
لجرائم التعذيب في السجون،
رفضت قناة العربية أنها تنشرها.
قد يكون مراعاة لمشاعر
على كل حال هذا محل السؤال. أنا لا أدري ما هو السبب، هم ممكن يخرجون ويبينوا الأسباب، لكن الحقيقة يا شيخ المؤشرات اللي أنا ذكرته عن هذه القنوات تشير إلى أن في شيء. أنا أخشى أن نكون مخترقين، وأنا أقول لك أنا ما أجزم لكن أقول احتمال نكون مخترقين لما قناة لا تنقل أي شيء عن الوفد الشعب المصري الذي ذهب إلى حسن نصر الله وإلى بشار وإلى إيران، لم تنقل كلمة واحدة عنه. هذا يا شيخ إما تقصير
مهني
وأما أن وراء الأكمة ما وراءه. أنا شخص أريد تحقيق في الموضوع.
طيب، أنت تتحدث الآن في الإطار العام والواسع الذي هو الأمة بشكلها العام.
نعم،
لكن لو تحدثنا عن وهذا يهمنا كثيرا كما تهمنا وحدة الأمة كلها، نتحدث عن الأمة السعودية واللحمة الوطنية في الداخل السعودي وحاجتنا في أكثر يعني في هذا الوقت أكثر من أي وقت مضى أن نكون يدا واحدة ونقفز على مشكلتنا. هل ترى أن الإعلام الإعلام الرسمي والخاص في هذه الأيام لا يقوم بواجباته كما يجب من أجل تعزيز هذه الوحدة الوطنية؟
أنا أقول الإعلام ينقسم إلى ثلاثة أقسام، الإعلام السعودي سواء كان خاص أو حكومي، خلني في الإعلام السعودي.
طيب،
أنا أريد الإعلام السعودي. في إعلام رسمي خامل، اسمح لي أني أقول هذا، يعني قنوات حكومية خاملة ليس فيها برامج يعني تعزز الوحدة الوطنية. ولست أنا الذي، سمو الأمير نايف رحمه الله عندما كان الإرهاب يضرب بأطنابه في البلد أثنى على قناة المجد وعلى دليل ولم يثني على القنوات الرسمية السعودية. هذه احنا القنوات الرسمية السعودية طيبة لكن أنا أريد أن تكون في مستوى الحدث.
طيب، أليس
كذلك شيخ عبد الرحمن؟
هذا القسم الأول.
القسم الثاني القنوات السعودية الإسلامية الحقيقة كانت في مستوى ممتاز من أنها أكدت على الوحدة الوطنية، وأنا أضرب ثلاثة أمثلة قامت بها القنوات الإسلامية اللي هي المجد ودليل وصفا ووصال إلى آخره من القنوات. أولا الشيخ يكون أيامها يوصال وصفا ما جاءت في ذلك الوقت، أولا يوم التفجيرات الإرهابية البشعة في 23 و 24 و 25
هجري. نعم،
نحن نعرف يا شيخ أن المجد كانت في المقدمة.
صحيح،
وأن المجد يعني فاقت القنوات الرسمية مع أن القنوات الرسمية كانت مستوى جيد لكنه لم يكن مثل مستوى،
ولا زالت بالمناسبة قناة المجد بكامل طواقمها الموجودين والذين غادروها لا زالوا يتشرفون بأنهم كانوا أساسا متينا.
نعم، وهذا فخر يا شيخ لأن المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا يستاهل هذا. ووقفت ووقفنا نحن جميعا كما
بل إنني قبلت سمو النائب الثاني الأمير مقرن في الحج وذكر لي لفظا هذا الكلام بأن المجد قامت بأدوار عظيمة جدا.
نعم، وهذا واجب يا شيخ ديني. أنا أقول المجد لم تقم إلا بواجب ديني، هذا الإرهاب، الإرهاب الأسود الذي عانينا منه آنذاك. جاءت بعدها يا شيخ ما يسمى بالثورات العربية، وجاء ما يسمى بثورة حنين. أليس كذلك يا شيخ؟ ثورة حنين نحن تصدينا لها جميعا وأنتم في قنواتكم الإسلامية بشكل ممتاز ورائع، فاق القنوات الحكومية، فاق القنوات الحكومية، وهذا يا شيخ شيء عظيم. وتصدينا للمظاهرات ونحن إلى الآن نحرم المظاهرات والانقلابات والثورات.
ممتاز. والقسم الثالث؟
والقسم الثالث يا شيخ الإعلام الخاص السعودي الذي يبث من خارج المملكة وبدأ في الآونة الأخيرة يدخل، هذا الإعلام هو إما يرقص وزمر رقص وزمر 24 ساعة وكأنهم في عالم ثاني، وإذا ذكروا شيء عن الإرهاب ولا عن الأشياء هذه ذكروا شيء بسيط. وهناك بعض هذه القنوات الخاصة السعودية بالعكس يتحرك يذكر الإرهاب في إطار اتهام الدعاة والمشايخ أنهم يغذون الإرهاب.
كيف يعني؟
يعني مثلا يجيك برنامج يقول طيب إيش أسباب انتشارها، يقول لك والله المناهج هذه الفاسدة التي عندنا والمشايخ ذول الحركيين اللي على المنابر، يعني هم يا شيخ هم يري يعني بدل أن يعالجوا يوسعون الشقة. أيوة. هذا يا شيخ هذا الإعلام هو النوع الذي يجب ضبطه، لأن الإعلام الإسلامي قائم به والإعلام الحكومي فيه خمول. يمكن نرتقي بالإعلام الحكومي الذي عندنا 9 قنوات حكومية وعدد كبير من 3-4 إذاعات حكومية، هذه ممكن نرتقي بها لأن هي فيها خمول يبغى لها ارتقاء. لكن الإعلام الخاص الذي يملكه أفراد سعوديون وفي الغالب يبث من الخارج وبدأ في الهند يبث من المملكة، يعني يعرض السعودي على أن الشعب السعودي شعب يدور على الأغاني وشعب حق أفلام أجنبية وأفلام حب وأفلام في واحد يتزوج واحدة بعد ما أنجبت ثم بعدين يتزوجها بعد ما يكون عندها أولاد. ما هذا يا شيخ؟ ما هذا السخف؟
لكنهم أيضا يتحدثون عن قضايا مهمة دكتور، يعني في بعض الأحيان ممكن يتحدث عن أشياء تهم المواطن، يتحدث كذلك عن مسائل الجهاد، عن مسائل غيرها، ممكن يعني ينور الأمة فيها.
لا أبدا، هم في مسائل الجهاد هم يخلطون، هم يدخلون شعبان في رمضان، هم يأتون بالجهاد ويتحدثون عن الجهاد لكنهم يتحدثون عن الجهاد بالطريقة السلبية وينفرون العالم من، نحن نقول الجهاد مشروع في الإسلام ولا شك أن في سوريا جهاد، لكن نحن نقول الجهاد له شروط منها إذن ولي الأمر وإذن الوالدين إلى آخره من الشروط المعلومة.
طبعا جابوا له اسم جديد سموه حروب كافرة بالمناسبة.
على كل حال هم يا شيخ خي أصبحوا يقولون للناس أن هذا الجهاد هو إرهاب. لا، هو جهاد في سوريا، كون داعش والقاعدة دخلوا على الخط هذا دخلوا بإرادة أعداء الإسلام، لكن نحن نقول في جهاد في سوريا. لكن لو جاء شاب يقول يا أخوان أذهب إلى سوريا، لا يجوز أن تذهب إلى سوريا وإلى غيرها إلا بإذن صريح من ولاة أمريكا الحكام والعلماء. هذا كلام عندنا يا شيخ مثل الشمس، ما عندنا مجاملة فيه كائنا من كان. هذا الجهاد لا بد أن يأذن به ولي الأمر.
طيب عندما تقوم وسيلة إعلامية معينة بضرب مكونات الوطن في بعضها جيد، ونحن كنا ولازلنا يعني في قناة المجد وفي الإعلام الذي نعتبره هادفا ونرجو أن يكون كذلك، كنا ولازلنا كما ذكرتم قبل قليل ساهمنا بشرف ولله الحمد وبلا من أبدا في وحدة وطننا في فترة من الفترات، ولازلنا كذلك ولله الحمد ونتشرف بذلك أن نكون سببا في هذه الوحدة الوطنية ووحدة الأمة كذلك، ولا نريد أن نفتح يعني أو نوسع الشقة أبدا ولا أن نفتح الجراح والجبهات والمهاترات مع أي جهة كانت.
نعم. هذه سياسة حكيمة.
أي نعم. لكن عندما يستجرك أحدهم ويتهمك بأنك سبب في 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 في, في, في حروب كافرة كما قال أو في يثير حولك الشبه معينة، ففي هذه الوقت يكون قد بغي عليك ومن ثم
ولا بد أنك ترد.
أي نعم. فعموما سنقفز على هذا، وتفيدني إذا أذنت لي سواء في الإعلام أو غير الإعلام، عندما يأتي أحدهم في هذه الظروف القاهرة جدا والإحاطة الشديدة ببلدنا كإحاطة السوار بالمعصم من الأعداء جميعا، ثم يأتي أحدهم ليقسم المجتمع إلى أقسام برأيكم السياسي في هذا البلد تحديدا والنخب الثقافية والفكرية والشرعية، ما الذي يجب أن تقوم به لأجل أن يتوقف كل من يتسبب في هذه الشقة في اللحم الوطنية؟
الحقيقة يجب ردع هؤلاء، لأنه مثلا عندما تحديدا كان في MBC بالنسبة للبرنامج الذي قام به داود شريان، حقيقة كان برنامج الحقيقة يعني لم يعتمد على حقائق علمية، وأراد أن والحقيقة هذا البرنامج سواء أراد أو لم يرد، فبرنامجه هو كان في تفريق المجتمع وفي قسم المجتمع السعودي إلى قسمين، يجب التصدي له، يجب على العلماء ويجب على السياسيين أن يتصدوا له، خاصة أنه هاجم قنوات إيران فرحت لما تم مهاجمة وصال. أنت تعرف أن صفا ووصال والمجد ودليل هذه القنوات فيها فتاوى من المراجع الإيرانية الكبار، ولما سمعوا بهذا الهجوم الكاسح على المجد وعلى صفا وعلى وصال يعني فرحوا وأذاعتها جميع القنوات التابعة لإيران والحزب الله. هذا يا شيخ أنت تحقق بغية أعداء الإسلام إذا أنت حريص، أو تقول والله أن في شباب راحوا إلى سوريا، أنت تأتي بفتوى سماحة المفتي، أليس كذلك يا شيخ؟
هم ربما لا يعترفون بسماحة المفتي، بل إنهم حتى في لقاء آخر لم يجي ما جابوا طاريه تماما يعني.
أحسنت، ولم يذكروا. إذا كان أنهم ناس حريصين على أن الناس ما يذهبون إلى سوريا مثلنا، نحن في هل سمعتني يا شيخ في برنامج في المجد أو في دليل أو في صفا ووصال قلنا لأحد يذهب إلى سوريا بدون إذن ولي الأمر؟ لم نقل هذا، ونبرأ إلى الله، وإذا أحد قالها فنحن نحمله الخطأ، وعندنا يجب أن يحاسب كائنا من كان. لكن يا شيخ عندما تأتي أنت ببرنامج تشق في الصف الإسلامي السعودي الوطني، لماذا لم تأتي بندوة عن فتوى سماحة المفتي أنه لا يجوز الذهاب إلى العراق ولا إلى سوريا؟ مفروض أنك تأتي بندوة فيها مشايخ، ما تستضيف لي ثلاثة من الذين المجتمع السعودي أصلا واللجنة الدائمة مفتية فيهم أنهم مرجئة وأنهم ليسوا من أهل السنة والجماعة وتستضيفهم عندك في اللقاء؟
لا هذه معلش، ليسوا من أهل السنة والجماعة؟
نعم مرجئة، أنا أعتقد الشيخ المرجئة ليسوا من أهل السنة إلا إذا تراجعوا عن الأفكار التي قالوها، وخاصة إثنان منهم.
طيب
لأن لست أنا الذي قلت أنهم مرجئة،
طيب
الذي قالتها أعضاء اللجنة الدائمة، وأحدهم يا شيخ أيضا تكلمت فيها عدد من العلماء أعضاء اللجنة الدائمة، والآخر يا شيخ قال عنه أحد المشايخ المعتبرين في العقيدة في الجامعة الإسلامية، قال هذا كلامه كلام مرجئ وكلام المرجئة. وتعرف أنت يا شيخ أن المرجئة إحدى الفرق التي ليست من أهل السنة والجماعة. إذا كانوا يقولوا والله إحنا أخطأنا، أخرجوا وقولوا للناس أخطأنا وتبنا ورجعنا عما لاحظه علينا أعضاء اللجنة الدائمة،
يعني أليس كذلك يا شيخ؟ تابوا وأصلحوا وبينوا.
الله ينور عليك. يأتي ويقول كتابه الإلمام بشرح نواقض الإسلام، هذا في الحقيقة أنه يرد على الشيخ محمد بن عبد الوهاب في نواقض الإسلام، وله كتاب شرح كتاب التوحيد اللي هو عبد العزيز الرئيس تحديدا. إذا كان أنك أنت تقول والله إني أنا أريد أن أتوب وأني أخطأت، لماذا لا تأتي إلى سماحة المفتي وإلى أعضاء اللجنة الدائمة وتعرض عليهم الكلام وتقول تبت عما في كتابي وتتبرأ ما عما كتبت؟
وسماحة المفتي بقلبه الكبير وبعلمه
العظيم، أبونا سماحة الشيخ. وأنا أقول أنا عن نفسي شيخ وعلى قناتكم، إذا أخطأت في شيء أنا مستعد أقبل رأس ويد سماحة المفتي وأعود إذا أخطأ. هذا مفتينا، هذا والدنا يا شيخ، هذا نصبه ولي الأمر، هو مفتينا وهو في منزلة والدنا كما خادم الحرمين الشريفين والدنا، هذا أيضا سماحة المفتي كذلك يا شيخ وأعضاء اللجنة الدائمة. هؤلاء شابت رؤوسهم ولحاهم يا صاحب الفضيلة في العلم.
بس هؤلاء أيضا اللي تحدثت عنهم ينطلقون من طاعة ولي الأمر كذلك.
لا طاعة ولي الأمر، لا طاعة ولي الأمر، كنت تطيع ولي الأمر في كل ما فعل، ليس تطيع ولي الأمر في جانب معين وترفض ولي الأمر في الجانب الآخر. لا، ولي الأمر نصب لجنة دائمة للإفتاء، محمد النجيمي ولا عبد العزيز الرئيس ولا سعد البريك أخطأ، يجب أن يقال له أنك أخطأت ويتوب ويرجع ليخطئ منه، أليس كذلك يا شيخ عبد الرحمن؟ أنا عن نفسي لو خطئت في أي قضية من اللجنة الدائمة أعلنها للأشهاد أني أخطأت وراجعت. لكن الشيخ ما يسكت ويألف كتب ضد منهجنا السلفي العظيم الذي قامت عليه هذه الدولة السعودية وبعدين يستضعفون على أنهم مشايخ.
طيب برأيك يعني عودا لجمع هذا الموضوع ونحن في الدقيقتين الأخيرتين، كأني بك تقول أنه الجانب السياسي مهم في وحدة الأمة، والجانب الإعلامي كذلك، الجانب الاقتصادي، الجانب الثقافي، كل هذه تؤدي بإذن الله تعالى إلى وحدة للأمة الإسلامية، ومن ثم يكون لها يعني حال أفضل.
نعم يا صاحب فضيلة، هذه مهمة جدا. يعني إحنا الوحدة السياسية نحن يا شيخ يجب أن نسعى إليها ونؤيد خادم الحرمين الشريفين والإعلام والمشايخ والدعاة يجب. ونحن في المناسبة في القنوات اللي عندكم وأيضا في القنوات الأخرى الإسلامية عقدنا لقاءات لما أطلق خادم الحرمين الشريفين الانتقال من التعاون إلى الوحدة. اثنين، أيضا الوحدة الشرعية الدينية، يا أخي المملكة تقودها من خلال رابطة العالم الإسلامي والجامعة الإسلامية في المدينة ومنظمة التعاون الإسلامي، هذه فكرة سعودية أصلا، فكرة الملك سعود والملك فيصل رحمة الله تعالى عليهما. أيضا يا شيخ الوحدة الاقتصادية، وأنت تعرف أن المملكة العربية السعودية عندما دعت الآن في وحدة اقتصادية بين 4 دول خليجية تقريبا، وستنضم إن شاء الله قريبا الإمارات وسلطنة عمان، هذه شيخ هذه أمور نفتخر بها، ونحن نقدم للعالم تجربة قد قام بها الإمام الكبير عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل. نحن لا نقدم للعالم نظريات، نحن نقدم لإخواننا في مجلس التعاون أن هذه الوحدة، هذه الملك عبد العزيز أعطانا مثال على ذلك، وأنتم عندما تتحدون ستبقون في دولكم وأماكنكم، ولكن نريد أن نتحد في الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية، لأن الأعداء يمثلون خطرا داهما علينا، ويجب أن يوقف الذين يفرقون الأمة ويشككون في ثوابتها وفي دينها ويريدون أن يشقوها إلى صفين، يجب أن يوقع.
ويؤيد حديثك هذا المادة 12 في النظام الأساسي للحكم التي تقول تعزيز الوحدة الوطنية واجب، وتمنع الدولة كل ما يؤدي للفرقة والفتنة والانقسام، وما جاء كذلك في النظام الأساسي للحكم يقوم المجتمع السعودي على أساس من اعتصام أفراده بحبل الله وتعاونهم على البر والتقوى والتكافل فيما بينهم وعدم تفرقهم. أحسن. انتهى الوقت، ولا أجمل من هذه الخاتمة في النظام الأساسي للحكم. ونرجو بإذن الله تعالى،
وأنا لو سمحت لي أني أقول مادتين في النظام الأساسي للحكم، فخر للعالم الإسلامي، المادة المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية، دستور وكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. المادة 7، يستمد الحكم المملكة سلطته من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهما الحاكمان على هذا النظام، يعني النظام الأساسي للحكم، وجميع أنظمة الدولة. المملكة العربية السعودية دولة إسلامية بامتياز، وأي شيء يفرق وحدة الأمة السعودية والأمة الخليجية والعربية نحن ضدها.
جزاكم الله خير دكتور محمد على ما تفضلتم به من إجابة عن كل هذه المحاور وهذه التساؤلات الكبيرة والكثيرة، ونرجو بإذن الله تعالى أن تكون الأمة في يوم من الأيام أمة واحدة ومتآلفة يسودها الوئام والاتفاق، ونحن بدورنا كمؤسسة إعلامية نرجو أن تكون هادفة، ونرجو أن تكون بإذن الله تعالى محققة للسلم الأهلي ومحققة للسلم الاجتماعي، و تصب كذلك في الوحدة الوطنية. نحن نمد أيدينا لكل شركائنا في الإعلام وفي غير الإعلام الذين يريدون الوحدة الوطنية، وليس أولئك الذين يريدون أن يقسمون إلى نصفين في هذا الوطن الكبير الذي أسس على خير وبر وتقوى. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، ولحمة ووحدة وطنية لا يشقها أي مغرض أو أي متعالم أو غيره ممن يريدون أن يسيئوا لهذا الوطن الإسلامي الكبير. إلى أن نلتقي بإذن الله تعالى في حلقة قادمة وفي قضية أخرى من القضايا المعاصرة، تقبلوا تحياتي وشكرا باسمكم جميعا في نهاية هذه الحلقة لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن يحيى النجيمي، الأستاذ المعهد العالي للقضاء، عضو مجمع فقهاء الشريعة في أمريكا، والخبير بمجمع الفقه الإسلامي بجدة. السلام عليكم.